بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد مر معنا ذكر شيء من معاني الآية التي ذكرت في شأن السحر والسحرة، وهي قوله سبحانه وتعالى: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، إلى قوله وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. ماذا تفيد كلمة ما؟ وهل هاروت وماروت ملكان أم شيطانان؟ عندك عبد الرحمن، تفيد كونها موصولة، طيب، وهما ملكان على الصحيح من أقوال أهل العلم. قد يقول شخص لك: كيف يكونان ملكين ويعلمان هذا الأمر الخطر؟ ألا يليق بأن يكون شيطانين؟ ما الفرق بين هذا وذاك؟ بخلاف الشياطين فإنها لا تنصح، بل تدعو وترغب في الكفر بدون تحذير أو تذكير. طيب، ثم قال الله سبحانه وتعالى: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. ما يعلمان، من الضمير يعود إلى؟ من؟ إلى الملكين. من أحد، تقدير الكلام، أصل الكلام: وما يعلمان أحدا، ومن هنا صلة وتوكيد، يؤتى بها للتوكيد. حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. قيل يعلمان من باب التعليم، وقيل من الإعلام، يعلمان. إنما نحن فتنة، أي إنما نحن اختبار للناس، ليتبين من يريد السحر ممن لا يريده، من يريد السحر ممن لا يريده. والله عز وجل يختبر من يشاء بما يشاء سبحانه وتعالى. ثم قال: فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. ويسمى هذا التفريق بالصرف، يسمى بالصرف، يصرف المرء عن زوجه. وهل ما أنزل على الملكين من تفريق بين المرء وزوجه هو عينه السحر الذي تعلمه الشياطين، أم هو معنى غير السحر؟ وهل يقدر الساحر على أكثر من التفريق؟ الجواب: قال قتادة رحمه الله: السحر سحران، سحر تعلمه الشياطين، وسحر يعلمه هاروت وماروت. وعلى هذا يكون السحر الذي أنزل على الملكين هو سحر خاص بالتفريق، وهو عظيم، وهو عظيم. وهل يقدر الساحر على أكثر من التفريق على أشياء أخرى؟ الجواب نعم، هناك أنواع أخرى من السحر يزاولها السحرة كما مر معنا. ثم قال سبحانه: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. هل هناك تعارض بين هذه الجملة وبين قوله فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه؟ الجواب لا، فإن للسحر تأثيرا في نفسه، ولكنه مع ذلك لا يؤثر ضررا إلا في من أذن الله عز وجل بتأثيره فيه. فالأمر راجع إلى الله عز وجل، مع أن ضرره معلوم، السحر يكون له ضرر معلوم. وما هم بضارين، من هم؟ يعود الضمير على السحرة. بضارين به من أحد، من هنا صلة وتوكيد، إلا بإذن الله، أي بإرادة الله عز وجل الكونية وهي المشيئة، وقيل بقدر الله، إلا بقدر الله. ثم قال: ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم. هل يوجد نفع في تعلم السحر؟ الجواب لا، لا نفع فيه بأي حال. ما الدليل؟ هذه الفقرة من الآية: ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم. معلوم أن الذي لا ينفعهم يضرهم، قد يضرهم، لكن جيء بقوله ولا ينفعهم لتأكيد الضرر ونفي النفع بأي صورة من صوره. وما هو ضرر السحر؟ هل يكون دنيويا أو أخرويا؟ الجواب يكون دنيويا وأخرويا. النائم يستيقظ، من هو النائم؟ طيب نسأل، عند من؟ عندك يا أبا نوح. السحر هل فيه نفع؟ نهائيا، نهائيا ما فيه نفع، أو يوجد فيه منفعة؟ أي نعم، يعني لا يوجد فيه أي منفعة. ما الدليل؟ ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم. عندك يا يوسف، هل يكون الضرر الذي أثبته الله لمن تعلم السحر دنيويا أم أخرويا؟ كلاهما يكون دنيويا وأخرويا. أما الضرر الدنيوي فذلك ما يقع في قلبه من الخوف والذعر والرعب حال تلبسه بالسحر وخشيته من الناس، ولأن الساحر يقام عليه الحد ويؤدب ويزجر، وتلحقه أنواع كلها من شؤم السحر، هذا في الدنيا ضرر. أما الضرر في الآخرة فإن ذلك بما أعده الله عز وجل للسحرة من العذاب الأليم والنكال الشديد. ثم قال سبحانه: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. وهذه الفقرة هي التي أتى بها المصنف ها هنا ليبين أن الساحر ليس له في الآخرة نصيب، وقد أكد الله عز وجل ذلك بمؤكدات، منها القسم واللام وقد، هذه كلها تؤكد هذه المسألة. مزيد تأكيد في ذكر هذه المؤكدات. ولقد علموا، لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. ما هو الشراء هنا؟ الشراء هنا معناه الاستبدال، وقيل التعلم للسحر. يستبدل الإيمان بالله عز وجل وبرسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أبا عمر، استبدل بدلا من الإيمان بالله ورسوله إيش؟ السحر. السحر فيتعلمه، هذا هو الشراء، اشتراه، كأن هناك سلعة حصل فيها التبادل بين البائع والمشتري، فاشتروا السحر ممن؟ من الشياطين، اشتروها من الشياطين بدلا من الإيمان. ومعنى قوله، معنى الخلاق في قوله من خلاق، ذكر فيها معاني، قيل النصيب وقيل الحجة وقيل الدين وقيل القوام، وأولى هذه الأقوال الأول أنها بمعنى النصيب. ولكن في هذا في هذه الجملة تفصيل، إما أن ينتفي النصيب انتفاء كليا فيكون العمل كفرا، أو ينتفي كمال النصيب فيكون فسقا بحسب حكم ذلك السحر، فمنه ما هو كفر ومنه ما هو فسق. وبهذا فصل العثيمين في هذه الجملة رحمه الله. ومن أين علموا ذلك؟ ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. علموه من قول الملكين: إنما نحن فتنة فلا تكفر. ثم قال سبحانه: ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. هذه الجملة تبين الذم الشديد لمن باع نفسه للسحر للسحرة والشياطين، فيكون بذلك الخسران في الدنيا والآخرة لو كانوا يعلمون. ثم قال المصنف رحمه الله: وقوله تعالى: يؤمنون بالجبت والطاغوت. قال عمر: الجبت السحر، والطاغوت الشيطان. وقال جابر: الطواغيت كهان كان ينزل عليهم الشيطان في كل حي واحد. هذه الآية مناسبتها ظاهرة لهذا الباب، حيث يدخل في معنى كلمة الجبت السحرة والسحر، وكذا أيضا في كلمة الطاغوت، ومناسبتها للتوحيد أيضا ظاهرة، حيث إن الإيمان بالجبت والطاغوت هو مما ينافي التوحيد. وقد مرت هذه الفقرة من الآية في الباب قبلها، وبقي الأثران: الأثر الأول أثر عمر، والثاني أثر جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. أما أثر عمر فقد أخرجه ابن جرير وعبد بن حميد في تفسيره، ومسدد في مسنده، وابن أبي حاتم، وعبد الرحمن ابن رسته في كتاب الإيمان، كلهم من طريق أبي إسحاق عن حسان ابن فائد عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه. وقد وجه إلى هذا الأثر نقدان: النقد الأول في عدم تصريح أبي إسحاق بالسماع من حسان، وحسان من عمر، ولكن هذا النقد يرفعه ما وقع فيه في كتاب الإيمان لابن رسته من التصريح بسماع أبي إسحاق من حسان وحسان من عمر. النقد الثاني: حسان بن فائد العبسي، قال عنه أبو حاتم شيخ، وهي كلمة تقتضي التليين، وذكره ابن حبان في الثقات. ولكن هذا يجعل الأثر مما لا بأس به جدا، ولذا قال الحافظ رحمه الله في الفتح: وإسناده قوي. مع اطلاعه لهاتين، لأنه ذكر حال حسان بن فائد وقول أبي حاتم له. أما أثر جابر فقد أخرجه ابن جرير في تفسيره، وابن أبي حاتم أيضا، من طريق ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر. وأورده البخاري في صحيحه معلقا بصيغة الجزم. ووجه إلى هذا الأثر نقد، وهو عن عنت أبي الزبير عن جابر، بل عن عنت ابن جريج وعن عنت أبي الزبير، ولكن قد ثبت عند ابن أبي حاتم وغيره أنهما صرحا بالتحديث، فالأثر صحيح. نكتفي بهذا. أثر عمر وأثر جابر صحيحان أم لا؟ طيب، أحيانا تكون النتيجة عكسية، يعني بعد المد والجذر جذر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد مر معنا في باب ما جاء في السحر ذكر آيتين، وهي قوله سبحانه وتعالى: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، وقوله يؤمنون بالجبت والطاغوت. ونذكر هنا أحوال الناس تجاه تعلم السحر وتعليمه والعمل به. الحالة الأولى: تعليم السحر. تعليم السحر كفر بالله عز وجل، وذلك لقوله سبحانه وتعالى: ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. الحالة الثانية: تعلم السحر والعمل به دائما، والثالثة: تعلم السحر والعمل به ولو مرة. وهذان داخلان في قول الله سبحانه وتعالى: حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. الحال الرابعة هي تعلم السحر من غير العمل به، وقد ذكر الشنقيطي رحمه الله اختلافا في تعلم السحر من غير العمل به هل يجوز أو لا؟ قال: والتحقيق وهو الذي عليه الجمهور هو أنه لا يجوز، ومن أصرح الأدلة في ذلك تصريحه بأنه يضر ولا ينفع في قوله: ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم. وإذا أثبت الله عز وجل أن السحر ضار ونفى أنه نافع، فكيف يجوز تعلم ما هو ضرر محض لا نفع فيه؟ بل إن تعلم السحر من غير العمل به هو من موجبات الكفر بالله سبحانه وتعالى، لأن الله عز وجل قال عن الملكين أنهما يقولان: إنما نحن فتنة فلا تكفر، أي بتعلمك للسحر سواء أعمل به أم لا. ويدخل في هذا القليل والكثير على حد سواء، القليل والكثير داخل في ذلك. وأما تعلم السحر وتعليمه فقد نقل الاتفاق على حرمته، نقل ذلك ابن قدامة رحمه الله. وخالف في ذلك الرازي فقد دعا إلى تعلم السحر، وهذا أمر عجيب، وذكر أنه ليس محذورا، واستدل بقوله تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، وذكر أن ذلك من أجل التفريق بين السحر والمعجزة، وكل هذه الحجج متهاوية. كيف يقال إنه لا محذور فيه والله عز وجل قد ذكر أنه ضرر محض؟ وكيف يذكر الآية قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، وإنما ذلك شرف في العلم الشرعي لا في علم السحر والكهانة؟ وكيف يقال إنه لا يمكن التفريق بين السحر والمعجزة إلا إذا تعلم السحر؟ فالناس قديما وحديثا يفرقون، والسلف الذين أدركوا المعجزات من الصحابة لم يكونوا على ما يدعي الرازي وغيره بأنهم لا يفرقون بين المعجزة والسحر إلا إذا تعلموا السحر. طيب، ثم ذكر المصنف أثرين، ذكرنا توثيق الأثرين: أثر عمر ابن الخطاب رضي الله عنه في معنى الجبت والطاغوت، وأثر جابر رضي الله عنه. أما أثر عمر فقد فسر فيه عمر بن الخطاب رضي الله عنه الجبت بالسحر، وهو تفسير للشيء ببعض أفراده، والمراد أن السحر داخل في الجبت، فهو نوع من أنواعه وجزء من أجزائه. وقد ذكروا في معنى الجبت عدة أقوال، فقيل هو السحر كما هاهنا، وقيل الكهانة، وقيل الكاهن، وقيل الساحر. وقيل الباطل. وأولى الأقوال أن يقال الجبت هو كل ذلك، كل ذلك مما هو خلاف الحق ومما عبد من دون الله عز وجل. ويأتي الجبت في اللغة بمعنى الشيء التافه الحقير الذي لا يرجى من ورائه شيء. وسمي السحر جبتا لأن أسبابه ونيته وأعمالهم أعمال السحرة فيه حقيرة. وفسر عمر بن الخطاب رضي الله عنه الطاغوت بالشيطان، وهذا تفسير للشيء ببعض أفراده أو بذكر مثاله، وإلا فأجمع ما عرف به الطاغوت هو ما ذكره ابن القيم رحمه الله بأنه ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. والتفسير بالمثال أو تفسير الشيء ببعض أفراده هذا قد يسهل أكثر من التفسير بالحد المطابق كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. لذا نجد كثيرا من مواضع تفسير الكلمات في القرآن أن السلف يذكرون مثالا من أمثلة ذلك الشيء وجزءا من أجزاء ذلك الشيء، وهذا يدعوك لفهم معناه. كما لو قيل لك ما هو الخبز، فيكون في يدك رغيفا من البر، تقول هذا، أنت عرفته بالمثال مع أنه يشمل أي رغيف من أي صنف من هذه الأصناف، البر أو الشعير أو غيرها. وقد ذكر شيخ الإسلام في مقدمة أصول التفسير أن التفسير بالمثال مسهل جدا، وأنه من اختلاف التنوع، وذكر مثالا لذلك في معنى الصراط المستقيم. فالصراط المستقيم فسر بأنه القرآن، وفسر بأنه الإسلام، ولا تعارض بينهما، هذا شيء وذاك شيء، ويجمعهما لفظة الصراط. أما الأثر الثاني وهو أثر جابر، وجابر هو ابن عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاري الخزرج السلمي، أبو عبد الله مفتي المدينة في زمانه، رحل في طلب حديث واحد، وأكثر الرواية عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهو ممن شهد بيعة الرضوان، وهو آخر من شهد ليلة العقبة الثانية موتا توفي وقد كف بصره وله 94 عاما، وذلك بعد 70 من الهجرة بمدينة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والطواغيت هنا يقول جابر: الطواغيت كهان كان ينزل عليهم الشيطان في كل حي واحد، في كل حي واحد. قوله الطواغيت كهان، هل المراد بذلك الحصر؟ الجواب لا، بل هذا كما سبق من باب تفسير الشيء ببعض أفراده، أي أن من جملة الطواغيت الكهان، من جملة الطواغيت الكهان، وإلا فالطواغيت كثيرون، الطواغيت كثيرون، ورؤوسهم 5 كما ذكر ابن القيم وغيره. من هؤلاء 5 عندك؟ الشيطان، من عبد وهو راض، من حكم بغير ما أنزل الله، من ادعى شيئا من علم الغيب، من دعا إلى عبادة نفسه. هؤلاء رؤوس الطواغيت، من جملتهم الكهان، وذلك داخل في القسم الذي هو من ادعى شيئا من علم الغيب، لأن الكهان جمع كاهن، وهو الذي يدعي علم الغيب ويخبر عن المغيبات في المستقبل ويخبر عما في الضمير، هذا هو الكاهن، هذا هو الكاهن. فقوله الطواغيت كهان، أي من جملة الطواغيت الكهان، بل هو بل الكهان من رؤوس الطواغيت، من رؤوس الطواغيت. ثم قال: كان ينزل عليهم الشيطان. ما المراد بالشيطان؟ المراد بالشيطان جنس الشياطين، وليس إبليس فحسب، بل جملة الشياطين كانت تتنزل عليهم ويخاطبونهم ويخبرونهم ببعض ما استرقوه، فيصدقون مرة ويكذبون 100 مرة. فأين تلتمس الصدق إذن؟ إذا كان الصدق في 1 والكذب في 100 مرة. وما هي صفات الذين تتنزل عليهم الشياطين من الكهان؟ ذكرها الله عز وجل في القرآن فقال: هل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟ تنزل على كل أفاك أثيم. أفاك كثير الإفك، والإفك هو الكذب أو أشد الكذب. أثيم كثير الإثم، يلقون السمع وأكثرهم كارهون. نعم. ثم قال: في كل حي واحد، في كل حي واحد، والحي هو واحد الأحياء، والمراد بالحي القبيلة، أي في كل قبيلة من قبائل العرب كاهن يتحاكمون إليه ويسألونه عن المغيبات ويسألونه عما في الضمير ونحو ذلك. لكن الله عز وجل لما بعث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أبطل ذلك وحرست السماء بكثرة الشهب. هذا الأثر أثر جابر مطابق للترجمة من جهة أن الساحر طاغوت من الطواغيت، فإنه قد أطلق اسم الطاغوت على من؟ على الكاهن، فالساحر من باب أولى، من باب الأولى، لأنه أخبث وأشر. ثم قال المصنف رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: يا رسول الله، وما هن؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما بهذا اللفظ، وقد أورده البخاري في مواضع عدة من صحيحه باختصار وإتمام. ومناسبة هذا الحديث للباب ظاهرة، حيث دل هذا الحديث على أن السحر محرم وكبيرة من الكبائر العظيمة، تعلما وتعليما وعملا أيا كان. ومناسبة الحديث للتوحيد ظاهر أيضا أو ظاهرة، حيث بيّن النبي عليه الصلاة والسلام تحريم السحر لأن مبناه على الشرك، وقد قرنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالشرك بالله عز وجل. وألفاظ هذا الحديث قوله اجتنبوا، هذا أمر باجتناب هذه الكبائر السبع التي ذكرها في هذا الحديث. ومعنى اجتنبوا أي ابتعدوا، وهو أبلغ من قوله لا تفعلوا، لا تشركوا، لا تقعوا في السحر ونحو ذلك، لا تقتلوا إلى آخره. لماذا؟ لأن الاجتناب هو ترك للشيء وترك للأسباب الموصلة إلى الشيء، ترك للشيء وترك للأسباب الموصلة إلى الشيء، حتى يكون الشخص منها في جانب وهي في جانب آخر. فإذا وردت اجتنبوا فهي أبلغ من قوله لا تفعلوا، اجتنبوا يعني كونوا بعيدين، لا تقربوا، لأن الإنسان قد يترك الشيء لكن يظل قريبا منه. وهذا حين قال النبي عليه الصلاة والسلام اجتنبوا يعني لا تقرب منه فضلا عن أن تقع فيه. ثم قال السبع الموبقات، هل هذا العدد يقتضي الحصر؟ أي ليس هناك من الموبقات إلا هذه السبع؟ لا، ولكن ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذه السبع بخصوصها، إما بحسب المقام بالنسبة للسائل أو من وقعت له واقعة ونحو ذلك،
أو لأن هذه الكبائر هي بوابة الكبائر الأخرى، أو أنها أشدها خطرا، أو أنها أشدها خطرا. وإلا فالموبقات من الذنوب من الكبائر كثيرة، وسيأتي بيان ذلك، نبين تعريف الكبائر وهل هناك عدد معين لها أو بعض مباحث الكبائر. وقوله الموبقات بمعنى المهلكات، هذه سبع مهلكات للعبد من الإباق وهو الإهلاك، ومنه قوله تعالى وجعلنا بينهم موبقا، أي موضع هلاك. وسميت هذه الكبائر موبقات، أو وصفت بأنها موبقات، لأنها تهلك فاعلها في الدنيا بما يترتب عليه من العقوبات، وتهلك صاحبها في الآخرة لما يقع له بسببها من العذاب والنكال. فهي سبب لإهلاك مرتكبها، سبب لإهلاك مرتكبها. نكتفي بهذا.